بعد فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك الذي هو فصل من كتاب الإفصاح إجماع الأئمة الأربعة واختلافه. نعم. الوزير ابن أبي رهب رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الوزير ابن أبي رهب رحمه الله تعالى: واختلفوا في بيع دود القز وفي النحل منفردة عن كورتها إذا رآها
كورتها
عن كورتها إذا رآها
الكوارة هي الخلية، خلية النحل يعني الأهلية، خلية النحل أهلية الكوارة. فاختلفوا في بيع دود القز، الدود نفسه والنحل منفردة عن كوارتها. في فرق أن يبيع خلية، خلية نحل، أو هيبيع نحل منفردا. طيب ها،
قال: إذا رآها المتعاقدان محبوسة في بيوتها فأجازه مالك والشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة لا يجوز.
طيب، اختلف في بيع دود القز وفي النحل، هل تباع أم لا؟ وهذا رجع إلى أنه من لم يرى فيها منفعة فما أجاز، مثل ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمة الله عليه، وفي رواية عنه إذا باعها مع القز، إذا كان مع القز وباعها صح، لأنه حينئذ يكون باع ما فيه منفعة. إنما إذا باعها وحدها فيقول لا منفعة فيها. وذهب الأئمة الثلاثة إلى صحة ذلك، إلى صحة ذلك، وأنه يجوز بيع الدود ولم يكن معه قز، دودة القز، وبيع النحلة ولم يكن معها شيء، وذلك لأنه ينتفع بها فيها وليس باللازم أن يبيعها حال وجود الانتفاع. والإسلام معروف أنه نهى عن بيع ما لا منفعة فيه، الإسلام نهى عن بيع ما لا منفعة فيه، أو تكون فيه المنفعة مباحة للحاجة، كالكلب فيه منفعة ولا يجوز بيعه لأن منفعته هنا منفعة للحاجة، ولهذا يباح الانتفاع به ولا يباح بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمن الكلب، ثمن الكلب، وهذا مطلقا. أما عن الاقتناء فنهى عن ذلك إلا كلب صيد أو كلب حرث ومشي، فهذه إباحة في الاقتناء وليس في البيع. وما ورد عند النساء وغيره من أن النبي صلى الله عليه وسلم في البيع قال إلا كلب صيد، فهذه شاذة ولا تصح. يبقى إذن كلامهم في الدود والنحر أو كذا مترتب على هل هذه فيها نفع أم لا. فيقول لك النحل في نفسها، إيه النحل هذه، فين النفع هذه النحلة أو الدودة، دودة القز ما مع قز ولا مع شيء من هذا. والصحيح ما ذهب إليه الثلاثة أن هذا النفع باعتبار ما سيكون، لأنها دودة يحصل منها ذلك، ونحلة يحصل منها نحل يحصل منه ذلك. فلهذا لو أنك بتشتري النحل، هذا النحل بكميات، هذا 100 نحلة، هذه 1000 نحلة بكذا، فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. يبقى المسألة هنا مسألة مترتبة هل فيه نفع أم لا، والصحيح ما ذهب إليه الثلاثة. نعم. الايه لا، لان هل شراء الفأر في اصله اصلا هل هو جائز ام لا، هذا من الفواسق التي امرنا بقتلها لا باقتنائه. يعني ما امر بقتله لا يجوز الشراء لانه لعلة الفسق، النبي قال خمس يقتلن في حل الحرام مش يقتني. لكن لو حصل اللي هو الانتفاع اللي هو اجراء تجارب ولا يحصل الا بهذا، فيجوز للضرورة هذه ان يترك الفأر ويقتنى لهذا لا ليقتل. طب نأتي بقى للبيع، البيع ما يجوز، لكن لو لم يحصل تحصيل هذا الا ببيع فيكون فنشتريه والإثم على من باع، ومثله حتى الكلب، لو أنا أحتاج إلى كلب الحراسة ولا أجد من يبذله إلا أن يبيعه، ومثل عسب الفحل أيضا، ولا أجد من يبذله وأنا في حاجة إليه، فحينئذ يجوز أن أشتريه والإثم على من باعه. نعم. فكل ما لا منفعة فيه، فلو مثلا كان في منفعة في زمان والآن مثلا ما في منفعة، صار منفعة بالاتفاق، ده الغالب وليس عند بعض الناس، فحينئذ لا يجوز شراؤه. يعني زي ايه مثلا؟ المال عندك جنيه عليه الملك فاروق، في وقت من الأوقات كان جنيه الملك فاروق هذا له منفعة، فتبيع جنيه بجنيه ما في مشكلة. الآن جنيه الملك فاروق ما منفعته؟ لا منفعة فيه. فلو اشتريت الآن بدعوى يعني أنك تحصل العملات القديمة وكذا، بل بعضها يصل إلى أرقام، هذا ما يجوز. ليه؟ لأنها لا منفعة فيها حقيقية، منفعة غير معتبرة عند البعض. الطوابع أو العملات أو غير ذلك. لكن مثلا شراء العصافير، شراء طيور الزينة، هذه فيها منفعة. طب لو لم يكن لو كان الشيء ما يلد ولا يبيض ولا إلى آخره، لكن حصول الأنس بهذه وحصول أنس الأولاد بهذه دي منفعة، هذه منفعة، ولهذا حبسها مع إطعامها وكذا جائز ولا إشكال في ذلك. إنما المنهي عنه في الهرة لا هي التي أطعمتها ولا هي التي تركت تأكل خشاش الأرض. نعم. نعم.
قال لو علم بعض الفواسق الحدأة أو الغراب الاصطياد فهل يصح بيعه لأنه
لو صار عرف؟ أعد.
لو علم بعض الفواسق كالحدأة أو الغراب الاصطياد فهل يصح بيعه لأنه صار منتفعا به وعليه، فهل يزول عنه حكم الفواسق؟
سبحان الله، رحم الله الفقهاء. يعني شوف هذه المسألة بيذكرونها، طب هذه فواسق لكن هنحتاج إليه، لو فرضنا ما تعلمناها هل يجوز بيعها حينئذ؟ لأنه يجوز اقتناؤها. طبعا القاعدة عندنا هيبقى هذه مباح لإيه؟ ده لو اعتبرنا يعني الإباحة، لكن طبعا الفواسق تقتل، هذه تقتل
وعليه، فهل
لكن الكلاب نهي عن قتلها إذا الكلب العقور. نعم.
وعليه فهل يزول عنه حكم الفواسق حتى لا يندب قتله أو يستمر عليه حكمهما فيه نظر؟
قال فيه نظر.
نعم. وفي بداء الصناع أيضا يعني.
نعم.
في بداء الصناع يعني ما يفيد هذا يعني. قال وأما القرد فعن أبي حنيفة رضي الله عنه روايتان، وجه رواية عدم الجواز أنه غير منتفع به.
لا، غير القرد نشوف بس، فهذا القرد ما ورد من الفواسق. نعم. فنقول هذا لا يجوز اتخاذه، كل ما أمر النبي قتله كما جاء في الصحيحين خمس فواسق في حي الحرم لا يجوز اقتناء، بل يجب قتله مع القدرة على ذلك. إلا أنت هتأتي بالوزغ مثلا تقتني، هذا ما يجوز. لكن لو أنه حصل حاجة لذلك مثل التجارب على الفئران وأن هذا هو الصالح، فحينئذ هيجوز إبقاء شيء منه، ما نقول كل الفئران، إنما الفأر الذي تحتاج له هو الذي استبقيه للحاجة، وغيره بتقتله، غيره بتقتله. طيب هل يجوز بيع شراءه؟ الجواب لا. الجواب إذا كان ما يجوز الادفاع به الحاجة ولكن هو لم يؤمر بقتله لا يجوز بيع شراءه، فكيف بالذي لا يجوز اقتناؤه ولم ينص الشارع على أن يجوز اقتناؤه لحاجة أو كذا؟ فهذا يقتنى بلا بيع أو شراء. لكن لو افترضنا أننا نحتاج إلى هذا الفأر، إلى فأرين ولا يتم الانتفاع إلا إلى هذا ما في إشكالية. نعم.
في المغني يعني ما يسمع هذا. قال أحمد أكره بيع.
قرب السماعة. قال سماعة.
قال أحمد أكره بيع القرد. قال ابن عقيل هذا محمول.
اترك القرد بارك الله فيك. اترك القرد. لا 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 اترك القرد. نعم. يقرأ بس آخر.
قال الشافعي رحمه الله وكذلك الفأر والجرذان والوزغان لأنه لا معنى المنفعة فيه حيا ولا مذبوحا ولا ميتا فإذا اشترى هذا أشبه أن يكون أكل للمال بالباطل وقد نهى الله عز وجل عن أكل المال بالباطل لأنه إنما أجيز لمسلمين بيع من تفع به مأكولا أو مستمتعا به في حياته لمنفعة تقع موقعا ولا منفعة في هذا تقع موقعا.
نعم فضلا بأنها مأمور بالقتل. نعم اقرأ.
قال رحمه الله تعالى واختلفوا في بيع الزيت النجس فقال مالك والشافعي وأحمد لا يجوز وقال أبو حنيفة يجوز.
نعم هذا أيضا شبه متعلق بالمسألة السابقة وهو أن تكون العين مباحة النافع والنجس لا يباح الانتفاع به أيضا فلهذا لا يجوز شراء النجس ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع عن ثمن الدم والدم نجس ونهى عن ثمن الميتة والخنزير وذلك نجس وعليه فلا يجوز بيع النجس حتى النجاسة المعنوية كالأصنام لا محرمة فلا يجوز ذلك أيضا بيعها نبي نهى عن بيع الأصنام نهى عن بيع الخنزير نهى عن بيع الدم نهى عن بيع كل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ومن باب أولى البول كذلك والعذرة وكذا كل هذا النجس هذا لا يجوز بيعه لكن نفس المسألة في الدم لو احتجنا إلى ذلك لإنقاذ أحد ولا نجد ذلك إلا مبيعا فنقول الإثم على من باعه لا على من اشتراه لينقذ نفسا يبقى هنا العين النجسة لا يباح بيعها أي شيء نجس لا يباح بيعه الميتة ما يجوز بيعه طب هيبيعوها لماذا مزارع دجاج ميت وكذا يبيعون المزارع ما يجوز هذا ما يجوز لأن هذه ميتة إلا ميتة السمك يا إبراهيم ليه لأنها ليست بنجسة لأنها ليست بنجسة فهذا ليس بنجس ميتة السمك وميتة الجراد احنا بنشتريها أصلا ميت احنا بنشتريها ناكلها وهي ميتة أصلا طيب يبقى إذا لم تنجس بموتها فيجوز بيعه هذا بالنسبة لهذا النجس وقال مالك وشافعي وأحمد لا يجوز وقال أبو حنيفة يجوز أبو حنيفة جوزها والذي ذهب إليه الثلاثة هو الصحيح نعم أما المتنجس يجوز بيعه المتنجس ليه؟ لإمكان إزالة النجاسة عنه الثوب هذا متنجس الآن لو أنا يعني وقع بنجاسة يجوز بيعه والنجاسة فيه لكن هذا متنجس يجوز ويغسل الزيت إيه؟ أي زيت؟ الزيت النجس لا غير لو أن النجاسة جاءت في المائع وأخرجته احنا نتكلم عن زيت النجس لكن لو أن وقعت نجاسة ولكنها لم تتخلل وأمكن إزالة هذا وفصل النجس عن غيره يباع ويفصل هذا النجس فقط فلا يباع يعني ما تنجس إذا صار نجسا إذا صار نجس لذاته أو صار متنجسا يعني وقع في نجاسة لكن غلبت على لونه وطعمه وريحه صار نجسا الآن لا. أما المتنجس وإمكان أن تزيل النجاسة عن العين فهذا لا إشكال فيه ثوب النجس مثلا أو أي شيء من هذا أو طعام وقع عليه بول أو شيء مثلا يمكن إزالته فهذا لا إشكال فيه نعم لا هذا لو كان عندهم يعني لو أمكن. نعم نعم نعم.
داها إذا كانت العين متنجسة بعارض وهي جامدة كالثوب والبساط والسلاح والجلود،
يعني لم تتحول إلى نجسة، لكن متنجسة يعني خلطها نجاسة لكنها لم تخرجها عن وصف الطهورية. نعم.
كالثوب والبساط والسلاح والجلود والأواني والأرض وغير ذلك جاز بيعها بلا خلاف لما ذكره المصنف ونقلوا فيه إجماع المسلمين.
تمام. فالبول وحده لا يجوز بيعه، لكن لو أنك اشتريت ثوبا وقع عليه بول يجوز لي لإمكان التطهير، أرض عليها بول لإمكان التطهير، ولا ينظر بقى إلى البول هنا متصلا بهذا، لكن البول وحده ما يجوز. طب ثوب فيه بول يجوز. نعم نعم. أيوة سيد. حكم السمك ليه؟ أرى أن هذا ما أي نعم، لو أنه السمك هذا تغذى على هذا النجس وتكون لحمه منه وصار لحمه تأثيرا بذلك فلا يؤكل حتى يحبس على الطاهر، يعني يكون حكم حكم الجلالة. إنما مسألة أنه بيطعم من ضمن ما يأكل بعض هذه النجسات التي لا تؤثر يعني تذوب في ما يأكل من 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 أطعمة ومن غذاء، فهذا لا أثره. إن كان له أثر في اللحم فلا بد من حبس على الطاهر، إن كان ما في أثر خلاص لا يعتبر. نعم. أه؟ بيعه إيه؟ أي على أساس؟ اللي يمكن تطهيره خلاص، اللي يمكن تطهيره لا إشكال. إذا كان عندي ماء ماء ما أصابته نجس يبقى ده متنجس، لكن يمكن تطهيره يعني يعني هو ماء قليل وتغير. طب لو أنا غمرته بماء كثير حتى ذهب التغير خلاص يجوز بيعه بعد ذلك. نعم نعم. مصري يسأل فيقول روث بهائم، روث بهائم لو اختلط بروث ايه حمير عندنا صار طاهر وايه وناجس الآن، فينظر هل الأغلب ليه، يعني لو قلنا ان الأغلب للطاهر والثاني يتلاشى لا قدر له، يعني مثلا انا عندي في البيت في البيت في الزريبة عندي حمار وعندي 10 من العجول ولا بقر، وما يأتي من الحمار هذا بجعله مع هؤلاء، هذا لا أثر له لأن هذا قليل جدا لا أثر له، إنما لو كان العكس فما يجوز، يعني الحكم الأغلب. نعم.
قال رحمه الله تعالى واختلفوا في الإقالة، فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى هي فسخ في حق البائع والمشتري وسواء كان قبل القبض أو بعده، وهي بيع في حق غيرهما في الشفعة والرد بالعيب. وقال مالك في المشهور عنه هي بيع بكل حال، وعنه أنها فسخ. وقال الشافعي في أحد قوليه هي فسخ في حقهما وفي حق الغير سواء كان قبل القبض أو بعده، وعن أحمد روايتان إحداهما كمذهب الشافعي والأخرى كالمشهور من مذهب مالك.
نعم. الإقالة أصلها الاستحباب، وهي رفع العقد بعد ثبوته أو كذا، رفعه ورفع حكمه وآثاره وبالتراضي بين الطرفين، فهي رفع العقد وإلغاء حكمه وآثاره، هذه الإقالة. تم البيع وليس هناك شرط، شرط خيار ولا شيء، وأراد أحدهما أن يرجع فهذه الإقالة تكون مستحبة، تكون هذه الإقالة مستحبة وليست بواجبة، فالإقالة مستحبة لأن البيع يكون عقد لازما إذا لم يكن هناك شرط، يكون لازما من الطرفين إذا لم يكن هناك اشتراط، وبالتالي إذا تفرقنا فقد تم البيع. اللي بيعان بالخيار حيث حكيم بن حزام ما لم يتفرقا. طيب إذا تفرقنا، طيب إذا تفرقنا خلاص ثبت البيع. لو أنا بعت هنا في في هذا البيت وطلعنا نركب السيارة فرجع أحدنا كان هنا إقالة، فيستحب ولا يجب. لكن ونحن في المجلس إذا بدا لأحدنا يرجع ورجع فإن المجلس يعطيه هذا الحق، لكن إذا تركناه وخرجنا لا بنية طبعا تحايل ولا شيء اللي هو الخروج المعهود معروف، فإنه يكون قد لزم البيع. فإذا أراد أحدهم أن يرجع فهذه إقالة مستحبة، قوله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقال الله عثرته، حديث أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعا. طيب هنأخذ بهذا المستحب الإقالة، هل يجوز الإقالة بمال أكثر بأقل بكذا؟ هل الإقالة بيع؟ نرجع بقى نبيع وبالتالي اعطيك تعطي بزيادة بنقص بكذا، او هي فسخ فنعيد الامر الى ما كان؟ يبقى هم لم يتنازعوا في استحبابها، ولكن في تكييفها، هل هي بيع فيجرى عليها احكام البيع او فسخ فيجرى عليها احكام الفسخ؟ فتنازعوا منها من قال فسخ، وهو قال هنا قال ابو حنيفة هي فسخ في حق البائع والمشتري وسواء كان قبل القبض أو بعده، وهي بيع في حق غيرهم في الشفعة. الأقوال ثلاثة في ذلك، الأقوال في ذلك ثلاثة عند الشافعية والحنابلة ومحمد بن حسن أنها فسخ. ذهب الشافعية والحنابلة ومحمد بن حسن أنها فسخ. وعندما قول عند مالك وأبي يوسف أنها بيع في حق العاقدين وغيرهما، وعند أبي حنيفة أنها فسخ في حق العاقدين بيع في غيرهما. والراجح أنها فسخ، إذا لم يكن شيء بيع، إذا كان فيه زيادة ونقص بنجرى لها أحكام البيع. ولهذا الأفضل والأحوط أننا نقول لمن أراد الزيادة أنا اشتريت منك بمئة ألف وأنت تريد أن ترجع، أقول لك لا خلاص هات العشرة ألف وأنا أرجع. الأحوط في ذلك حتى نخرج من زاع اشتريها مني وأبيعها لك، أبيعها لك بمئة عشرة مئة وخمسة، يبقى هذا بيع، ده الأسلم. أما بمجرده لو أنا أطلبك عشر ألاف وأرجع بمجرده فيها نزاع، نزاع ليه؟ قائم هي بيع ولا هي فسخ؟ بيع فيكون لك زيادة أو فسخ فلا. فنقول الأحوط في ذلك أنك تنشئ بيعا، ما عندي منع أرجع بس أنا سأبيعك إياها، هي لي الآن وأنا أبيعك إياها، أبيعك إياها ب110 120 130 140 150 وكذا، وده بقى أحوط ونخرج من هذا النزاع. وإلا فالراجح جواز الزيادة على ذلك، جواز الزيادة على ذلك ولو لم تكن بيعا يجوز، لأن هذا بتراض وليست قرضا ولا شيء، حتى نقول ما يجوز زيادة، إنما هي لو أنك أرجعت ذلك بأكثر بأقل الأمر في ذلك واسع. يقول عثيمين رحمة الله عليه وكذلك لو أن البائع طلب من المشتري الإقالة فقال أقيلك على أن تعطيني كذا وكذا زيادة على الثمن، فإنه لا يجوز لأنها تشبه العينة حيث زيد على الثمن، ده بينقل عن البعض. ثم يقول ولكن القول الراجح أنها تجوز بأقل وأكثر إذا كان من جنس الثمن، يعني في الزيادة أو النقص هذا لا بأس به، لكن الأفضل طالما أنك تريد الزيادة هذه، طالما تريد الزيادة اجعلها بيعا حتى تخرج من خلاف أهل العلم في هذه المسألة. وهذا لك الذي موافق على أن يعطي الزيادة وتقيله لا تفرق معه أن تكون في صورة بيع أو أن تكون في صورة فسخ. يبقى إذا قلنا هذا فسخ تعود إلى ما كان، طب إذا قلنا بأن بيع جاز الزيادة، فالأحوط في ذلك أن الإنسان يبيعها، ينشئ بيعا يعني يقول هذه إذا أردتها خذها بمئة وعشرة مئة وعشرين وتكون قد أخذت زيادة في صورة مشروعة بلا نزاع، هنا بلا نزاع، وهو حينئذ تكون بيعا، تكون الآن بيعا، تكون الآن بيعا. أما غير ذلك فالإقالة مستحبة ولا تأخذ زيادة، ولو أخذ الذي يظهر أنه لا إشكال في ذلك طالما أنه بالتراضي. نعم نعم نعم. موجود في العقد الشرط ده اللي بيتمد ل 16؟ ها شرط خيار يعني ولا شرط ايه؟ ايا كان ده اسمه بيع بشرط، يعني لنا كان العقد يقول، كان العقد يقول ايه الان لنا الخيار في مدة 16. طب خلاص من أراد أن يرجع بيرجع، ده اسمه بيع بشرط. البيع هنا صار الشرط هذا من حقك. طيب بعد 6 أشهر ما يجوز لأحد أن يرجع. فأنت الآن أنت بتقول أنه لو رجع بيبقى في شرط جزائي. طب شرط جزائي على ماذا؟ إما أن نقول، إما أن نقول لا حق له في الرجوع، أو نقول له حق في الرجوع بالخيار. أنت تريد الآن أن تقول ما في رجوع وإن البيع تم وتنص على هذا، خلاص تنص على هذا، ما في حاجة اسمها شرط جزائي إذا رجع في البيع فيكلف كذا. هو ماله أن يرجع، لأن يرجع دي بإقالة عندنا في الشريعة، الرجوع ده بإقالة أو بشرط يحصل اتفاق عليه، ألا وهو لأحدنا أن يرجع متى ما شاء من قبل بيع ومشتري، أو يكون الشرط من أحدهما أن يرجع متى شاء، ما في مشكلة بدون شرط جزاء ولا شيء. أنا أخذ منك سيارة على شهر، على أسبوعين، على 3، لو بدا لي أن أرجع أرجع. إذا ما مرت المدة لزم العقد، قبل مرور المدة ما يلزم العقد. إنما أقول إذا أنت رجعت مثلا في غضون كذا فتكلف، فتكلف بكذا أو تعطيني كذا، لماذا؟ إن كان بيعا لا خيار لأحدنا فيه يبقى يلزم. وبالتالي إن أردت أنا أن أقيلك أقيلك، أو لا أقيلك لا أقيلك. فإن كان هناك خيار فلي حق بدون مال، إن كان ليس لي خيار فلا حق لي في شرط الجزاء. طب أنا ممكن أعمل كده، ممكن أنا أعطيك بيت الآن بمليون وجاب لي 1.5 مليون مثلا، يعني شرط الجزائي 300,000، او من الصباح راجع وجاي لك خد 300,000 وبرجع في البيعة. والاشكل من ذلك ان الناس لا تحدد، الناس في العقود يقول لك شرط الرجوع شرط جزائي لمن يرجع مثلا 300,000 ويسكت ما يحدد المدة. طب انا مثلا بعد 10 سنين هرجع، كان البيت ب100,000 الان بالبيت ب2 مليون، هل العقد اللي معك هذا يصوغ عدم الرجوع؟ اللي بيرجع في البيع خلاص انا رجعت في البيع خد 100,000. مشاكل في هذا، لهذا لابد العقود ان تحار. اما عندنا شرط خيار فيبقى لكل واحد لنا هذا، او ما عندنا البيع تم من الان، عاوز ترجع حاجة اسمها اقالة، حاجة اسمها اقالة. لكن ندخل بند شرط الجزائي نزاع لا حصر له. انا ممكن اشتري فعلا بيتحسب كده شرط الجزائي 300، انا بيجيني ربح 700، هيقع نزاع ومقتلة بين الناس سبب هذا. لهذا يسد هذا الباب، يسد هذا الباب. شرط الجزائي في عقود أخرى، عقود مباني، عقود زراعة، عقود شيء من هذا، يعني مبنى تسلمه لي في وقت كذا، إذا ما سلمتني المبنى في كذا يبقى هيبقى عندك شرط جزائي كذا، ما في مشكلة في العقود هذه، ما في مشكلة. إذا ما وصلتني البضاعة في التاريخ الفلاني يبقى تكلف بكذا خسارة، ما في مشكلة. أي اللي هو 300,000 والتاني بيتصر على ان البيت مش هرجعه، اللي هو لان الزيادة بقى 700,000 بتقسموا البلد نصين. البلد تمزقت صراحة، البلد بقى لها دلوقتي 1400 سنة بتقسم قسمين، بقت يعني مليار قطعة، نقص النصفين بناء على ايه بس؟ ايا كان القصد، يعني قصد مش نصفين نصفين بضافة، قصد يعني بنتصالح، بنتصالح. التصالح تكييفه ايه؟ ان كان البيع لازم حاجة اسمها اقالة، انا اقنعه انا كذا ما فيش مشكلة. ان كان البيع ما لازم فليس له حق التعنت، نحن نريد ان نوصف البيع هذا، اذا حصل البيع هذا هل في شرط خيار؟ يبقى الحق ليه لمن له شرط، او مالي شرط خيار، يبقى المسألة مسألة اقالة بس، ونعلم الناس هذا في العقود. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: واختلفوا في بيع المريض لوارثه
بعوض المثل،
لوارثه بعوض المثل، فقال أبو حنيفة لا يصح، وقال مالك والشافعي وأحمد يجوز.
نعم، وهو الصحيح إن كان طبعا في مرض غير مخوف ما في مشكلة أنه يبيعه لوارث، لكن بشرط عدم المحاباة. أما إذا كان في محاباة ورعاه كذا، أو كان البيع صوريا فلا يجوز. أما إذا كان البيع حقيقيا فعلا فهيبيع هيبيع، يعني أنا محتاج أبيع فدان، محتاج أبيع نصف فدان لأني مثلا بتعالج كذا كذا، فلا يشتري نصف فدان ابني، فلا إشكال في ذلك، فلا إشكال في ذلك. لكن لو أن الأبناء جميعا قالوا إحنا نشتريه نشتريه، الأفضل أن يكون هذا بالتراضي، الأفضل أن يكون هذا بالتراضي، يعني نوزع هذا على الجميع كل يدفع حصته، أو الأولاد يرشحون واحدا منهم، هذا الأفضل. لكن في البيع هذا جائز. فإذا لم يقع البيع محاباة وكان البيع كأنه الغريب تماما فلا إشكال. أما أنه يقال هذا للغريب بمئة ولابني بستين، لا. ليه؟ لأنك بهذا تكون قد جاملته، يبقى كأنك وهبته الأربعين دون سائر الورثة، لكن لو بسعره وثمنه وكذا، وده بيحصل الحقيقة فلا إشكال فيه. نعم نعم.
قالوا
نقول يعني ما لم إذا كان في الصحة لا إشكال، في مرض الموت هيكون أضيق بقى، لأن هنا صار حكم الميت، بمعنى أنه لو وقع فيه المحاباة ومضت وكذا، هنقول بقى هو الآن بيتصرف من إيه؟ من أصل ماله ولا من ثلث ماله؟ وبالتالي إذا حاب هنقول لا، إن أجاز الباقي أجاز ما فيهش. طب ما أجازه؟ لا، هنا هنقول أنت التصرف هنا ليس في كل المال، وأبوك تصرف ليس في أصل ماله بل في الثلث بما لا ينبغي أن يحاب فيه أحدا. نعم نعم، بعوض المثل، يعني بثمن المثل الموجود، يعني باع فدان ب 2 مليون وهو الفدان ب 2 مليون. احنا بنقول بقى لو 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 انه حصل هذا، وانه حاب وجامل ومات على هذا، بننظر بقى الى هذه المحابة. هيقول لك هو ارضه، نقول لم يعد هذا ارضه، لان يتصرف لو في حدود الثلث لغير وارد لوارث، يبقى في حدود إجازة الورثة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واتفقوا على أن بيع الحصى والملامسة والمنابذة باطل، وهو أن يلقي حجرا فيجب البيع، أو ينبذ الثوب فيجب البيع، أو يلمسه فيجب البيع.
نعم، هذا بيع الحصى اللي هو يلقي حجر فيجب البيع، يعني أبيعك مثلا بألف ما بلغت حصاتي من الأرض، فأرمي أنا بالحصاة بلغت 100 متر، 110، 120، 70، 80، ما بلغت هذه بمئة، هذه جهالة. كذلك أيضا المنابذة، أن ينبذ ثوب فيجب البيع، ما أنبذه لك بعشر، هذا ما يجوز، في غرر وجهالة أيضا. أو الملامسة، أدخل يدك في كذا واللي تلمسه يدك بعشر، كل هذا منهي عنه، أنا بيقنع عنه، والعلة في ذلك الغرر والجهالة. نعم.
قال: واختلفوا في بيع وشرط، فقال أبو حنيفة والشافعي يبطل العقد والشرط جميعا، وذلك مثل أن يشتري دارا أو عبدا أو دابة ويشترط البائع.
بالنسبة بيع المريض ذكر المغني في جاء في المغني، وبيع المريض كبيع الصحيح في الصحة وثبوت الشفعة وسائل الأحكام إذا باع بثمن المثل سواء كان لوارث أو لغير وارث. وبهذا قال الشافعي ويوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة لا يصح بيع المريض مرض الموت لوارثه. نعم، والصحيح أن طالما ما في محاباة خلاص ما في مشكلة. نعم.
قال واختلفوا في بيع وشرط، فقال أبو حنيفة والشافعي يبطل العقد والشرط جميعا، وذلك مثل أن يشتري دارا أو عبدا أو دابة ويشترط البائع عليه منفعة سكنها شهرا
سكنها شهر.
أو سكنها شهرا، واستخدام العبد شهرا، أو ركوب الدابة شهرا ونحوه.
نعم. وقال مالك،
وقال مالك وأحمد البيع والشرط صحيحان، ولا يبطل البيع عند أحمد إلا بأن يكون فيه شرطان، مثل أن يشتري ثوبا ويشترط على البائع قصارته وخياطته ونحو ذلك، فهذا يبطل العقد أو يبطل العقد به، إلا أن مالكا استثنى في خدمة العبد وركوب الدابة إلا أن تكون في مدة لا يتغير في مثله.
نعم، هذا عن بيع وشرط، يبيع يبيع بيعا ويضع شرط، أبيعك مثلا كذا على أن تبيعني مثلا كذا، أبيعك هذا بشرط ألا تفعل كذا، إدخال الشرط في البيع. اختلف أهل العلم في هذه المسألة، بيع وشرط ليس بيعا مجردا إنما بيع وشرط، على أقوال. القول الأول بطلان البيع والشرط، القول الأول يبطل البيع والشرط، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد، يبطل البيع والشرط، هذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد. طيب بطلان الشرط دون البيع، يبطل الشرط لكن يصح البيع، وهو المشهور مذهب الحنابلة وقول للمالكية وقول للشافعي، يبطلون الشرط ويصححون البيع. طيب الثالث، صحة البيع والشرط، صحة البيع والشرط، وهو رواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. يبقى في بيع وشرط اختلفوا، منهم من أبطل الاثنين، منهم من صحح الاثنين، منهم من صحح البيع وابطل الشرط. والذي يظهر والله أعلم أنه ينظر إلى الشرط، فإن كان الشرط خارجا عن هذا البيع أو كذا هو خارج، فإن كان صحيحا لزم الوفاء به، وإن كان غير صحيح لا يجوز الوفاء به ويبطل حينئذ الشرط ويصح البيع. فما الإشكالية؟ أن أبيعك هذا الثوب أو أبيعك هذا الحطب وتشترط علي إيصال إلى البيت، ما في مشكلة، فالمسلمون على شرطهم لا شرط حل حرام أو حرام حلال. أنا أشتري منك قماشا على أن تخيطه لي ثوبا، فإن كان الشرط هذا في منفعة، فيه منفعة لأحد الطرفين أو لهما، فلا إشكال فيه طالما أنه شرط مباح. أما إذا كان الشرط في نفسه باطلا، يعني أبيعك على هذا البيت على ألا تبيع لأحد، فهذا ما يجوز، لكن الشرط هنا خارج فيبطل هذا الشرط، لكن البيع صح. أما إذا عاد إلى ذات البيع، البطانة بعد على ذات البيع، فإنه ما يجوز، اللي هو المبيع، يكون قد تضمن المبيع شرطا محرما، فهذا لا يجوز ويبطل، مثل مثلا غرامات التأخير والربا. أيضا أبيعك شريطة أن بالتقسيط، أن تزيدني كل قسط 1% أو 2%، فهذا عادي الأصل يكون البيع باطلا. يبقى إذن الشروط ننظر فيها، هي شروط فيها نفع أو ليس فيها نفع، هي محرمة لذاتها أو مباحة لذاتها، ثم هذه شروط متصلة بالعقد أو خارج عن العقد. فإن كان الشرط مباحا وفيه مصلحة لأحد الطرفين، فلا مانع في الشرع من أن يكون البيع صحيحا. فإن كان فيه تحريم لكن هذا خارج العقد، فهذا حينئذ نقول هيبطل الشرط وصح البيع، فإن عاد إلى أصل العقد بطل هذا وذاك. إذن طارة يصح ولا إشكال البيع والشرط إذا كان في منفعة، طارة يبطل إذا عاد الشرط إلى ذاته هو شرط باطل وعاد إلى أصل البيع يبطل البيع والشرط، وطارة نبطل الشرط ونصح البيع إذا لم يعد هذا الشرط إلى أصل البيع ولا يجوز الوفاء به، فإذا ما عاد إلى أصل البيع جاز ولا إشكال فيه. هذا هو التفصيل الذي يصح به تجتمع وبه يجتمع النظر في هذه المسألة. نعم. فين؟ لا ليس العلة، قد لا يكون في غرر الجهالة، يكون واضح الأمور لكن تضمن شروطا محرمة. نعم. فلما اشتري منك هذا الشيء على أن توصله إلى البيت، ما اشتري منك هذا الشيء على أن تخيطه، كل هذا جائز. نعم. طيب قال.
قال واتفقوا على أن بيع الغرر كالضالة والآبق والطير في الهواء والسمك في الماء باطل.
نعم للغرر. نعم.
قال واتفق على أنه لا يجوز بيع وسلف، وهو أن يبيع الرجل السلعة على أن يسلفه سلفا أو يقرضه قرضا.
وأن يبيع الرجل السلعة على أن يسلفه سلفا أو يقرضه قرضا. حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قال حل سلف وبيع، صححه العلماء الألباني رحمة الله عليه. قال القرافي وبإجماع الأمة على جواز البيع والسلف مفترقين وتحريمهما مجتمعين لذريعة الربا ذكر في الفروق. يعني لو أن البيع وحده وسلف وحده ما في مشكلة. طيب إذا اقترن بقى أبيعك على أن تسلفني كذا، على أن تقرضني كذا، فهذا لا يجوز ولا يصح هذا البيع ويبطل. ولهذا قال اتفقوا، اتفقوا إن أنا أبيعك هذا على أن تقرضني، أنا أبيعك البيت هذا بس تعطيني قرض 1,000,000 جنيه وسدده لك بعد سنة، هذا لا يجوز. يبقى ده قرض جر إيه؟ نفع، لا يجوز. نعم.
واتفقوا على أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده، وهو أن يبيعه شيئا ليس له ولا في ملكه ثم يمضي فيشتريه له.
نعم هذا ما يجوز. أنت أن أردت بيع عينا من عندك وهي ما عندك بعتها علي ثم ذهبت تشتريها، هذا لا يجوز وباطل لحديث حكيم بن حزام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتينا الرجل يشتري من شيء وليس عندي فأبيعها عليه ثم أذهب أشتريه، قال لا تبع ما ليس عندك. نعم. إلا إذا كنت بقى موكلا أنت، يعني مثلا إيه بتبيع لفلان هو وكلك قال لك لو جاءك أي شيء هو البضاعة عندي بيعه ولك على هذه 5% من السعر ما في مشكلة، يبقى أنت هنا صرت وكيلا، ودي مخرج من الذين يريدون أرباحا ويتعصر معهم أن يمتلك السلعة أولا، خلاص خليك وكيل. ليه تبيع الشيء وده موجود بقى على النت الآن، أصبح البيع اللي هو العرض وبعدين يبيع وبعدين بقى بعد ما يخلص معك يروح يشتري ويرسل لك، بل ربما قال الشركة اللي تمتلك السلعة اذهب إلى المكان الفلان ويعطيه العنوان. لا، إما أن تكون وكيلا عنه وإما أن تعرض اللي عندك وبالسعر وكل شيء وتقول دي مثلا سعرها كذا كذا كذا، فإذا كان يشتري امتلكها أولا ثم تعود فتبيعها، أما أن تبيعها قبل أن تملكها وأن تحوزها هذا ما يجوز، لابد من الملك والنقل ليس الملك فقط. يعني لو ملكتها في المصنع وتقول للمصنع اذهب بيع إليه ما يصح أيضا، فلهذا أسلم شيء إيه؟ أن تكون وكيلا لهذه الشركة، مندوب مبيعات لهذه الشركة، وتأخذ على القطعة كذا وكذا وكذا، فإن أبيت إلى الربح الزائد يعني وتقول لا أنا أريد أربح، خلاص بالشرط الشرعي تملك وتنقل. لو بعدما انتقلت من الشركة أو المصنع وهي تأتيك في الطريق لك أن تبيع حينئذ وتقول السيارة اذهب إلى فلان، ما في مشكلة. يبقى بعد ما انتقلت ليس باللازم ان تصل اليك. حماده هيبيع سيارة علفة بس بعد ما طلعت من المصنع، وهي مثلا في دمياط هيبيعها لواحد ما في مشكلة، هنا العقد باء. إنما وهي في المصنع ما يجوز، حتى لو ملكتها بالتليفون ما يجوز، لازم النقل. لا تبع ما لا تملك في نفي البيع إذا لم تملك. طيب لا تبع ما ليس عندك، نافي أن تبيع ما ليس عندك حتى ولو كنت تملك. يبقى لابد من أمرين، أن تملك وأن تنقل، وليس بلازم أن تصل إيه إليك. نعم.
نعم. قال رحمه الله تعالى نعم. واتفقوا على
أي ضرر. لا انت صحة البيع شيء، ومسألة بقى الاشتراط حاجة تانية. يعني اشترط انك توصلها له، او تكون وسيلة مواصلات بس، او ان البيع لن البيع بشرط الايصال اليك، دي مسألة اخرى. لكن المهم هل النقل يلزم ان يصل اليك؟ لا ما يلزم ان يصل اليك، طالما يطلع من عندك خلاص. نعم.
قال واتفقوا على أن بيع المضامين وهو بيع ما في بطون الأنعام، وبيع الملاقيح وهو بيع ما في ظهورها، وبيع حبل الحبلى وهو نتاج الجنين باطل.
كل هذا راجع للغرر. إذن بيع المضامين وبيع ما في بطون الأنعام، ما في بطون تبيع ما في بطنها. أنت الآن في بقر حامل، فتقول إيه أشتري البقر اللي فيها بثلاثين ألفا، هذا مجهول لا يجوز. كالذي يبيع، كالذي يشتري ماذا اللبن في الضرع، هذا لا يجوز. لكن إذا نزلت البهيمة اشتريها، أو إذا حلبت الناقة والبهيمة بيع اللبن. لكن في الضرع، طيب في بطن الأم لا، هذا اسمه المضامين. طيب يقول وبيع الملاقيح وبيع ما في ظهورها، ملاقيح زي عسب الفحل وكذا، فتبيع عسب الفحل تقول له هذه كذا بكذا، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. ليه؟ قد يحصل وقد يحصل، فيبقى هذا ايضا عائد الى الجهالة، فان البيع نهى عن بيع عسب الفحل. قال وبيع حبل الحبلة الذي يكون بعد، يعني ابيعه كمثلا ايه ابنة ما في بطن التي في دابتك وكذا، حبل الحبلة، كل هذا عائد إلى الجهالة. والنبي وسع في هذا، سبحان الله، تجد الشريعة يا إخواني في كل باب كأنها ما أتت الشريعة إلا بهذا الباب للإتقان. ما في كلمة ليست في الشريعة سبحان الله، إما بالنص عليها، وإما بما يكون في مفهومية أو بالقياس عليها. يبقى عندنا ملاقيح مضامين، نعم، فالمضامين ما في البطون، والملاقيح ما في الظهور، هذا منهى عن كله، هذا عائد الجهالة. نعم.
قال رحمه الله تعالى واتفقوا على أن بيعتين في بيعة واحدة باطل، وهو أن يبيع مثمنا واحدا بأحد ثمنين مختلفين، مثل أن يقول بعتك هذا الثوب بعشرة صحاحا أو باثني عشرة مكسورة باطل.
نعم، باثني عشرة مكسورة. بعضهم يقول هذه الصورة هي صورة إيه؟ البيع بالتقسيط المتذبع إليه، مثلا تريد أن تشتري سلعة، فيقول لك تريد بكام؟ يقول لك والله دي بخمسة نقدا وبسبعة تقسيطا. فلما تشتري منه بالتقسيط على السبعة، يقول لك لا هذا لا يجوز، لأن الفقهاء نصوا أن هذا البيع ممنوع، وهو بعته كذا ثوب بعشرة صحاحا أو باثني عشرة مكسورة باطل. يقول هذا باطل باثني عشرة مكسورة، لا ليست هذه الصورة هي تلك. هنا بيع، الثاني عرض، أنا أقول لك هذه بسبعة وبتسعة، هذا عرض. طب البيع إما بالسبعة النقد، وإما بالتقسيط، يبقى البيع وقع على صور واحد. إنما المنهي عنها هو ماذا؟ هو أنني أبيعها لك هكذا، أو خذها بسبعة نقدا بتسعة تقسيطا تأخذها وتمشي. لا، أنت الذي حددت أنك اشتريتها نقدا أو نقدا أو تقسيط. يبقى صار في ماذا؟ جهالة هنا. هذا الممنوع يبقى أنت بعتها بسعرين، يبقى البيع تم الآن بإيه؟ بسعرين، يبقى دي بيعتان. انما ان اقول لك هذه ده عرض، هذه بسبعة وبعشرة، سبعة نقدا بعشرة تقسيطا، ثم تشتري انت بهذه العشرة، هذا لا اشكال فيها، او بالسبعة لا اشكال فيها. وده بيحصل سبحان الله من بعض التجار، ياخد السلعة ويمشي، معروف انها بسبعة وبعشرة، يوم ياخد السلعة ويمشي. طبعا التاجر خذها وما دفعش يبقى دي بقى التقسيط، يبقى دي ايه؟ يقوم يسجل عنده دفتر 10. المشتري اذكى من التاجر، هو ما كانش معاه فلوس وقتها، 15 يوم 20 يوم راح جايب له سعر النقد وراجع له، تفضل السبعه، سبعه ايه؟ قال له هذا اللي انا اخذته منك. قال لا انت اخذت، انت ما تمدتنيش، انت نقد، انت رايح انت واخده ما تنفعتنيش، يبقى ده تقسيط. لا، قال له طب هو التقسيط 10 شهور، انا جايب لك بعد 20 يوم، نعمل ايه؟ نجيب الحاج متولي عشان يقسم البلد نصفين. احنا عايزين نخلي البلد كل واحد عارف حدوده من اوله، هو بيضيع البلاد اللي التقسيم كلها مقسمة، حتى العدو لما بيطلع منها بنية التقسيم حاطط لك كده اي حاجة. يعني زي ما انا لسه بقرأ عن الامريكا امس مثلا، بدأوا ايه؟ بدأنا اللعب بقى، يعني احنا خدنا اللي احنا عاوزينه، ازحنا بشار بدولة كان لسه اسمها دولة، دلوقتي بقينا ايه؟ ناس في الدولة بقى عايزين نقسم مع بعض. فبيقول لك احنا على استعداد، يعني نعترف باي حكومه تيجي، هنتعاون مع الموجودين على كذا بحسب، يعني في نيه بقى، هنتعاون مع الاقراض هنا، ماشي يا جماعه انتوا اقراض عشان احنا انتوا عندكم 80% من خيارات سوريا بترولا وكذا وكذا، وطبعا امريكا عندهم قواعدها عند الجماعه دي، وطبعا هي واخدها اصلا من زمان، من عشرات السنين واخدها عشان بيحافظوا بيحاربوا داعش، فلازم ان يوجدوا هنا عشان محاربة داعش، ماشي محاربة داعش خلاص، فاحنا قاعدين لكم همت. وكذلك هنا هؤلاء يعطونهم جزءا، واليهود يوسعوا لهم جزءا، ومن جهة اخرى اذا من جهة الشمال من جهة تركيا قد ياخذون جزءا، وهكذا تقسم بحسب في تصالح كده، كل واحد ياخذ مصلحته، يعني اصبحت الان ايه؟ كلا المباح. وفي النهايه اللي هيقرره الشعب السوري هو العود، طبعا كقر فين؟ في اختيار اللي هيحكم، بس طبعا هم مظبطين مع اللي هيحكمه، ولهذا ما فيش ولا كلمه واحده الى الان، يا جماعه انتوا خدتوا جايين ليه؟ ده انتوا قربتوا لدمشق 20 كيلو بينكم ومن دمشق، محدش بيتكلم. طب ليه انتوا احتلتوا محدش بيتكلم؟ ليه ضربتوا دولتنا كلها بجيشها برا بحرا جوا؟ ما عادش سوريا، سوريا دلوقتي اللي بمثلها كده مثال الثعبان، كان ثعبان مع الضعف، حتى كان ثعبان، فكنا احنا صغيرين كده بعض الناس كان عنده خبره يوم ياخذ السماء سكنت ثعبان اللي فيها السم شده يصبح الثعبان ايه؟ اليفا بقى تلعب بيه براحتك، حطه في جيبك، حطه في كذا، ما هو ما عادش ثعبان يلدغ، لم يعد ثعبان يلدغ. هم عملوا حسابهم كده، خلصوا سوريا كلها ولسه الناس في صقر، بشار سقط، لا بشار ما سقطش، سوريا كلها سقطت، ما عادش سوريا اصلا. سبحان اقسم بالله الانسان يكاد يبكي الدم وبيرى اسطول بحري باكمله ما سابوش حاجه، حتى دمروها جو بكل، ما فيش رادار، دمروا، ما فيش اكتر من 2700 دبابه، كل ده موجود، يطلعوا ويدخلوا ويضربوا، محدش يشوف انتوا رايحين فين. يا الله، بلد في لحظه، الجزء اللي من جولان ده من 73 من 74 لغايه النهارده، مع ضعف الدوله مع فيما فيها من البلاء، ما فيش متر تحركوه، متر فوق هذا من 54 سنه ما فيش متر، فاقل 50 ساعه ده كتير، لا ما فيش 50 ساعه، اقل من 50 ساعه وصلوا لهذا. طيران اليهود بيعترف ان اكبر عمليه من في تاريخ، اكبر عمليه جوه في تاريخ اليهود كعمليه جويه، اكبر عمليه. خلاص انت اتقسموا بقى، خلاص احنا خدنا ايه اللي انتوا ايا إن كان اللي خدها بقى، احنا عادينا طبعا محدش يقدر يجامنا لان احنا على مقربه من برشا، هتعمل احنا هندك اللي احنا عاوزينه. المهم يعني فالشاهد ان البيع لو تم بسعرين ولم يحصل فصل يبقى ده بيعتان في بيعه، انما يحصل عرض وتشتري باحد العرضين صار بيعة مش بيعتين. في فرق بين بيعتين وبين عرضين، انت بتعرض سعرا، انما البيع تم بايه؟ هو ينظر بيع واحد ولا اثنين. اللي بياخد سعرين ويمشي ده بيعتين، اللي بياخد سعر واحد ده بيع. نعم.
قال واختلفوا في بيع العربون وهو ان يشتري الرجل.
طب نعمل ايه نفس بين الناس دي ازاي فعلا اللي راح وجاوا كلام من ده؟ ان احنا بنبطل البيع ونرجع السلعه على الرجل هذا وانت تشتريها بقى اللي انت عاوزه، لان هذا البيع باطل من اصله اصلا، فلنرتب عليه اثار. نعم.
قال واختلفوا في بيع العربون وهو ان يشتري الرجل السلعه بثمن ويقدم بعضه على انه ان اختار تمام البيع نقد تمام الثمن، وان كره البيع رد المبيع ولم يرد العربون ولا يرجع على البائع ما نقده من الثمن والشراء، والبيع في ذلك سواء. فقال مالك والشافعي واحمد هو باطل.
نعم، اللي هو ان يشتري الرجل السلعه بثمن ويقدم بعضه على انه ان اختار تمام البيع نقد تمام الثمن، وان كره البيع رد المبيع ولم يرد العربون ولا يرجع على البائع بما نقده من الثمن والشراء، والبيع في ذلك سواء. طيب قال مالك والشافعي واحمد هذا باطل، هذا باطل. وقال بعض العلماء هذا صحيح ولا اشكال فيه، ولعل هذا هو الاقرب، وهو بيع العربون، ان هذا هو الاقرب، أنه يقدم هذا جزء من السعر، لكن بشرط أن تكون البضاعة موجودة، مش عربون على أن يأتي بضاعة، لا، احنا نتكلم عن بضاعة موجودة، يعني سيارتك موجودة هذه، اتفقنا بمئة ألف، تلقى خد الايه؟ بعشرة ألف هذه، وما أجي ده عربون، وما أجي أخذ. طيب، بعد ذلك إذا جيت أخذ هذه فبا أكمل على العربون، طب ما جئت يبقى العربون راح عليه، ليه؟ لأنه فوت فرصة عليه، فرصة عرض وفرصة كذا، فوت فرصة عليه. فهذا إن كان بشرط واشترط هذا الأمر وكذا، إن جئت وإن جئت فهذا لا إشكال فيه، فيكون مباح. فالراجح أن هذا مباح. الراجح أن هذا مباح. لكن لو لم يكن هناك شرط واتفقنا على هذا، ان البيع انا بعتك وانت نقدت لي بعض الثمن وهتجيب لي الثمن الثاني، هذا لا يصح لك الرجوع، لان قبض الثمن اثر من اثار البيع. البيع تم، البيع الان تم، لكن لو كان بشرط، يعني ان جئتك اتمم كذا اديني اسبوع، لو انا جئتك اتمم لك الثمن، لو انا ما جئت لك شيء يبقى العربون حلال عليك. فان كان هذا جائز. أما إذا كان بدون ذلك فالبيع يلزمك، مبيع هذا تأخذه وتدين باقي الثمن، لأنه ليس باللازم أن يتم نقد الثمن في مجلس العقد، الثمن كله تنقده لا إشكال، تؤجله لا إشكال، تدفع بعضه وتأخذ بعضه لا إشكال، فأنت خذ 10,000 وإن شاء الله هاجي أخذ السيارة إن شاء الله بكرة وأديك الباقي، ما جاش لا بكرة ولا بعد ولا 10 سنين ولا إلى آخره، هذا يلزمه وتعطيني باقي فلوسي. إذا هو بقى يعني له قوة وظالم لك، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى
قصد الثلاثة هنا رحمه الله أنه باطل على الوجه الذي لا يكون فيه شرط أو كذا. نعم. ما
قال ابن قدامة رحمه الله فصل في بيع العربون. فصل. والعربون في البيع هو أن يشتري السلعة فيدفع على البائع دراهما أو غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فذلك للبائع، يقال عربون وأربون وعربان وأربان. قال أحمد لا بأس به، وفعله عمر رضي الله عنه وعن ابن عمر أنه أجازه، وقال ابن سيرين لا بأس به، وقال سعيد بن المسيب وابن سيرين لا بأس إذا كره السلعة أن يرد معها شيئا، وقال أحمد هذا في معناه، واختار أبو الخطاب أنه لا يصح، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي.
نعم، هي مسألة نزاع، وكما قلنا على هذا التفصيل لا إشكال فيه. نعم.
أيضا أجازه المجمع الفقه الإسلامي واللجنة الدائمة.
نعم، قالوا
في قرارات المجمع برغم كذا قال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه، الرقم كذا بشأن بيع العربون، إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في الدورة كذا الواردة بكذا في موضوع بيع بعد الاستماع للمناقشات قرر ما يلي: أولا، المراد ببيع العربون بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغا من المال إلى البائع على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ.
على أنه يبقى فيه شرط، على يبقى فيه شرط، موضوع شرط، ها،
على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن، وإن تركها فالمبلغ للبائع، ويجري مجرى البيع الإجارة لأنه بيع المنافع. ويستثنى من البيوع كل ما يشترط لصحته قبض أحد البدلين في مجلس العقد السلم، أو قبض البدلين مبادلة الأموال الربوية والصرف، ولا يجوز في المرابحة للآمر بالشراء في مرحلة المواعدة، ولكن يجري في مرحلة البيع التالية للمواعدة. ثانيا، يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدد ويحتسب
شرط. نعم.
ويحتسب العربون جزءا من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء.
تمام، هذا الصحيح. طيب، واتفقوا؟
قال: واتفقوا على أن بيع الكالئ بالكالئ، وبيع الدين بالدين، وهو بيع الدين بالدين، مثل أن يعقد رجل بينه وبين آخر سلما في 10 أثواب موصوفة في ذمة المبتاع إلى أجل بثمن مؤجل، وسواء اتفق الرجلان أو اختلف باطل.
نعم، يبقى بيع الكالئ بالكالئ، بيع الدين بالدين. يعني مثلا الوقت أنت أعطيتني 1000 ريال وانت في السعودية سلف، يبقى لك عندي قرض، يعني لك عندي ماذا؟ 1000 ريال. لما جئنا هنا في مصر فقلت لك انت لك 1000 ريال، قلت يا اخي ما أنا هي بكام 1000 ريال؟ والله مثلا ب 13000 جنيه. خلاص، ما في مشكلة، يبقى لي عندك 13000 جنيه. الان 1000 ريال اللي انا اخذها منك دين في ذمتي، صح؟ في الذمة. لما جئنا الآن نحول الريال إلى جنيه، الجنيه صار في الذمة أيضا، يعني سأتيك ب 13000 جنيه. مجيب تجيني بس فلوس، هأتيك ب 13000 جنيه. يبقى بعنا ما في الذمة بما في الذمة، ده بيع الكلب الكلب، وبيع الدين بالدين، بما في ما في الذمة بما في الذمة، هذا يجوز؟ ما يجوز. لكن لو أننا قلت الألف ريال ب 13000 جنيه اتفضل، يبقى هنا بيع ريال بجني في مجلس العقد لا إشكال. إنما بيع الريال بجني ده في الذمة وده في الذمة ما يجوز. لكن لو بعنا هذا بذاك ما في مشكلة، إذا كان في مجلس العقد وبسعر اليوم، كما جاء في أثر ابن عمر، وإن كان في مقال كنا نبيع بالدنانير ونأخذ بالدراهم، نبيع بالدراهم ونأخذ بالدنانير، فقال لا بأس إذا كان بسعر يومها وتفرقتم وليس بينكما شيء. يبقى عندنا الآن في عندنا بيع مضامين، بيع ملاقيح، بيع الكالئ بالكالئ، دي مصطلحات. ها، ما الفرق بينهم؟ بيع مضامين، قول يا حماد ما شاء الله. جميل، الملاقيح، تمام. طب بيع الكالئ بالكالئ، أحسنت أحسنت، صحصحت من اول الدرس، السؤال اللي انت خدته صحصحك على طول، مفوق من وقته. جميل، يبقى عندنا بيع مضامين، بيع ملاقيح، بيع الكالئ بالايه، عشان لما تاتيك هذه المصطلحات بدون ان تفسر تعرف المراد منها. معلش احنا بس اطلنا اليوم عشان ننهي الباب هذا ونقف عند باب الربا.